النووي تصرفا غير مسؤول واستفزازي. هذا وطالبت الخارجية الإيرانية النمسا بتوضيح رسمي بخصوص هذا التقرير، مضيفة أن هذا الإجراء من شأنه إضعاف مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهد مواطنان لبنانيان في غارة أو في غارات إسرائيلية على النبطية الفوقى وكفر كلا جنوبي لبنان، أحدهما موظف لمياه استهدفته مسيرة وهو على دراجته، كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات طالت عدة مناطق وقرى في جنوبي وشرقي البلاد. وحول استمرار الخروقات الإسرائيلية في لبنان وتداعياتها نتوقف هذا التقرير.
موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تأتي في سياق استمرار خرق السيادة الوطنية والقرار 1701، تمثلت بشن طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق مفتوحة جنوب وشمال نهر الليطاني وصولا إلى جرود شمستار وطرية في البقاعين الشرقي والغربي، هذا بالإضافة إلى قيام مسيرات العدو باستهداف المواطنين في قراهم ومزارعهم في وقت تلوذ فيه لجنة المراقبة للقرار الأممي بالصمت.
هذا خرق واضح لل 1701، هذا خرق لكل التعهدات الأمريكية الفرنسية حيث أبديا كل حماسة لتوقيع الاتفاق، ولكن هؤلاء يغطون الإسرائيلي.
في كل مرة يشعر الإسرائيلي بأن الأمور ليست لصالحه يبادر إلى القيام بهجمات جوية واعتداءات جوية متكررة، ليست المرة الأولى التي نراها في ظل صمت اللجنة الخماسية التي يشرف عليها الأمريكي والفرنسي والتي منذ وقف إطلاق النار لم نرى لها أي أثر.
الأوساط المتابعة اعتبرت أن الاعتداءات تأتي بضوء أخضر أمريكي لإخضاع لبنان ودفعه نحو خيارات أقلها التنازل عن حقوقه السيادية لمصلحة الاحتلال.
وضعا هذا التصعيد يأتي في سياق المزيد من الضغوط وتواطؤ أمريكي على السلطة السياسية في لبنان لمزيد من الضغط على المقاومة لتقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بمسألة السلاح ووضعه على الطاولة ومناقشته بشكل جدي. وهذا الأمر باعتقادي لدى الدولة اللبنانية مخاطر كثيرة فيما لو ذهبت في اتجاه ما يرغب فيه الأمريكي.
وفي وقت حذر فيه قائد قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان من تدحرج المشهد الميداني نحو الأسوأ نتيجة الخروقات الإسرائيلية المستمرة، محملا كيان الاحتلال المسؤولية عن ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن حكومة نتنياهو تسعى لنسف الاتفاق غير المباشر مع لبنان كمقدمة لتنفيذ نواياها العدوانية من خلال التلويح باجتياح جديد لجنوب نهر الليطاني، ما يعيد خلط الأوراق ونسف المساعي المرتبطة بقيام الدولة وتحصين مؤسساتها.
ارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 10 شهداء. ودمر طيران الاحتلال برجا في الصفطاوي وبنايات سكنية ومنازل في مدينة غزة، فيما استهدف منازل الأهالي في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك استشهد نحو 30 فلسطينيا أثر غارات الاحتلال متواصلة على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,300، مشيرة إلى تخطي عدد الإصابات عتبة 123,700 منذ بدء العدوان عام 2023. قالت حركة حماس أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دخلت مراحل حرجة نتيجة توسع المجاعة وتهديدها حياة أكثر من 2 مليون مدني. واعتبرت حماس آليات إدخال المساعدات تلاعبا إجراميا بالاحتياجات الإنسانية، رافضة استخدامها كسلاح لمحاولة إخضاع إرادة سكان غزة وفرض واقع سياسي وعسكري يخدم الاحتلال الإسرائيلي. وحذرت الحركة من استمرار التخاذل الدولي تجاه الماسة الإنسانية، داعية الدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف مجازر الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع وإلى تسيير قوافل إنسانية إسنادا لأهالي غزة. أصيب مواطن فلسطيني وابنته برصاص جنود الاحتلال في بلدة صانور بجنين في الضفة الغربية. واقتحم وزير الحرب للاحتلال إسرائيل كاس موقع ترسلة في المحافظة نفسها والذي كان مستعمرة فككت في الماضي. يأتي هذا الاقتحام عقب مصادقة كابينة الاحتلال أخيرا على خطة لإقامة أكثر من 20 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وفي الخليل أصيبت سيدة حامل بردود جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطنين فيما اعتقل مواطن فلسطيني من قبل جنود الكيان. أعلنت القوات المسلحة اليمنية سداد مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ، مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما قضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وفصائل المقاومة فيه. هذا واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار، فيما أقرت شرطة الاحتلال بسقوط شظايا صاروخ قرب القدس المحتلة. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك. وجدد بيان المسيرات العهد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللمسجد الشريف لما يتعرض له من إساءات بسبب اقتحامات المستوطنين اليومية، مؤكدا أن الرد سيكون بالعمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي والتعبئة العامة والمقاطعة. هذا وشدد البيان على مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لقطاع غزة، داعيا شعوب الأمة الإسلامية إلى التحرك والمواجهة وإلى اتخاذ سكان القطاع أسوة في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي وداعمي. تأتي النشرة أعزائي الكرام والعناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. استشهاد مواطنين لبنانيين إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد. وأكثر من 10 شهداء بمجزرة للاحتلال، وحماس تؤكد دخول القطاع مراحل حرجة لتوسع المجاعة. وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
God. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين اللطيف الخبير، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى البشير النذير وعلى آله الذين حباهم الله آيات المودة والتطهير. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، ودقائق مع كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تحلق بنا إلى آفاق المعرفة والهداية، وتسمو بنا إلى مراقي المكارم والفضائل والدراية. ها نحن أمام جملة من الأحاديث القدسية الشريفة تدعونا إلى مراقبة النفس ومحاسبة الضمير، وتحذرنا من الشرك الخفي وفساد الأعمال. فقد نأتي أيها الكرام بأفعال نظن أننا كنا فيها محسنين، فنراها تنقلب علينا نقمة، لأن في سرائرنا لم نكن أردنا بذلك وجه الله تعالى. وما أقبح العمل أن يدعي به المرء أنه لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، ثم هو يشرك مع الله آخرين يطلب رضاهم ويبتغي من وراء عمله مدحتهم، والله سبحانه وتعالى أولى أن يطلب رضاه، وهو القائل عز من قائل في حديثه القدسي الشريف: أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي عبدي شيئا، وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنة. وهو جل وعز قائل في محكم قرآنه المجيد: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم مستمعين الكرام، يقول علماء العقيدة وكذا علماء الأخلاق: إن النية شرط في العبادات كلها، فلا يصح شيء منها بدون النية، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية شرط من الشروط وفرض من الفرائض، وأفضلها ما كانت خالصة لله تعالى، لا يشوبها غرض غير وجه الله تبارك شأنه. أما الرياء فهو محبط للأعمال، وبه تصبح الطاعات معاصي، وقد آل الله جل وعلا على نفسه ألا يكرم مرائيا ولا يقبل عمله. وهو سبحانه وتعالى الغني عنا وعما نأتي به من العبادات، والبريء ممن جعل معه شريكا من دونه، وهو القائل عز من قائل في أحد أحاديثه القدسية الجليلة: إني أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا شرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك به دوني. والقائل جلت عظمته في حديث قدسي آخر: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه غيري فنصيبي له، فأنا لا أقبل إلا ما كان خالصا لي. فما ظننا أيها المؤمنون في كل مكان بمن برئ الله تعالى منه؟ ألا سلام الله تعالى على سيد الشهداء الحسين عليه السلام إذ يقول في دعائه يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسر الصفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ نعم، لا بد في كل عمل من نية، ولا بد للمؤمن أن تكون له نية صحيحة سليمة يبتغي بها مرضات الله تعالى وقربه. وتلك وصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل. وكذلك دعاء زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليهما في صحيفته المباركة المعروفة بالصحيفة السجادية: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال، اللهم وفر بلطفك نيتي. ومن هنا أكدت الآيات والأحاديث والروايات ضرورة تصحيح النية، وإلا فإن النية إذا فسدت فسد العمل، بل انقلب العمل إلى نقمة على صاحبه. إذن لا بد من الإخلاص، ولكن ما هو الإخلاص يا ترى؟ إن إخلاص العمل هو إرادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وإجابة دعوته، والباعث على ذلك هو الاعتقاد الصحيح. قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من الأعمال؟ قال: الذي تعمل لله لا تحب أن يمدحك عليه أحد. وسئل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإخلاص فقال: تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت. يقول الفيض الكاشاني رحمة الله عليه: أي لا تعبد هواك ونفسك، ولا تعبد إلا ربك، فتستقيم في عبادته كما أمرت. وهذه مستمعين الكرام إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عن مجرى النظر، وهو الإخلاص حقا. وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال: ويقول الله يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم؟ وأخيرا في نهاية حلقة اليوم من البرنامج، ولكن دائما نسأل البارئ عز وجل أن يرزقنا نيات صالحة وأعمالا مقبولة وقلوبا مخلصة، ويجنبنا مساوئ الأخلاق وسوء النوايا وكل رياء وسمعة ونفاق، إنه سميع الدعاء. شكرا لحسن استماعكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط، أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء، تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعينا الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظات النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة، ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي، أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة، وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل ورضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيزي المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل، الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى، ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسر إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى ختم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين، وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى. ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صغير أجمل الحديث. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه غيري. ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو ويقاتل حتى يقتل. جاء في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر قال: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد. عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين أو مروة أو حسب. فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. عن جابر الجعفي قال: قال لي محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا جابر، إني لمحزون وإني لمشتغل القلب. قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال عليه السلام: يا جابر، إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه. يا جابر، إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا للبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة، ففازوا بثواب الأبرار. وإن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة، وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله عز وجل، قوامين بأمر الله، وقطعوا محبتهم لمحبة ربهم، ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الدنيا بطاعة مليكهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وصيتنا لهذه الحلقة هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل هذه الأمة كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، وبين ذلك نهج أعوج لست منه وليس مني. يضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية مثلا لأمته، ونحن لازلنا معكم في أمثال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمثال بليغة وفيها معطيات كثيرة. في هذا المثل الكريم والمعبر يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال أمته، ويشبه الأمة بالغيث يعني بالمطر، ويقول إن المطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. الغيث ربما يجعل الله عز وجل الخير في آخر زخات المطر، وربما يجعله في أول زخات المطر، ربما في وسط زخات المطر. المهم المطر مو دائما نافع، المطر مرة يكون نافعا ومرة لا يكون نافعا ومرة يكون مضرا، أليس كذلك؟ فالمطر لا يدرى خيره أين، هل خيره في أوله في أول مطرة أو في آخره. الأمة الإسلامية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذلك، لا يدرى أيها خير، هل القرن الأول أم القرن الآخر، لأنه كثير من الناس يقولون أن خير القرون هو قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمة هي التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك، يعني أمة النبي، الأمة اللي أسسها النبي، الناس اللي كانوا حول النبي كانت عندهم صفات مثالية كثيرة، كانوا رائعين في أكثر من مجال، هذا لا شك فيه. لكن هل معنى ذلك أيها الإخوة أنه خلاص يعني انقطع الخير بعد تلك الفترة، الأمة الإسلامية ما فيها خير بعد؟ أو لا، من الممكن أن الأمة الإسلامية تجدد حالها في آخر الأمر وفي آخر الزمان، بحيث تصبح ليس مثل الأمة الإسلامية في أول عهدها بل أفضل من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا، ربما آخر أمتي تكون بمستوى أفضل بكثير حتى من بداية هذه الأمة في أول سطوع نجم هذه الأمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بداية هذه الأمة خير وفي نهاية خير. نعم بالنص بين البداية وبين النهاية يقول نهج أعوج لست منه وليس مني. الآن نهج المسلمين، الكثير من المسلمين طبعا، أكو ناس محافظين على استقامته، لكن ما بين ذاك العهد الأول عهد النبي صلى الله عليه وآله والعهد الآخر اللي راح يجينا إن شاء الله، عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما بين هذين العهدين النبي يقول نهج أعوج لست منه وليس مني. يعني الكثير من نهج الناس في هذه الفترة الوسطية خارج عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بالنتيجة بالآخرة على المؤمنين أن يأملوا عودة الإسلام مرة ثانية بصورة أقوى، والأمة الإسلامية سوف تصل إلى مرحلة حتى أفضل من المرحلة التي وصلت لها في بداية أمرها. أرانا الله وإياكم ما يسرنا في أمة نبينا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
في هوا يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوا. الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. أكثر من 10 شهداء في مجزرة لقوات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وتحقيق جديد للاحتلال يقر بتسبب الغارات الوحشية على القطاع بمقتل 20 أسيرا إسرائيليا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استدعى طهران القائمة بأعمال السفارة النمساوية لديها احتجاجا على مزاعم وردت بتقرير لجهاز الاستخبارات النمساوي حول برنامج إيران النووي. الخارجية الإيرانية أشارت إلى التناقض الكامل بين الادعاءات الواردة بالتقرير وما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة تشكيك الاستخبارات